بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل. هذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان.
هذا هو النوع الثامن عشر عندك؟
نعم سؤالك.
الثامن عشر من أنواع أدلة العلو، فإنه قدم فيما مضى أن أدلة العلو أنواع بلغت 21 نوعا، وصار يعرضها ويقررها في هذا النظم البديع، فذكر وهذا هو النوع الثامن عشر من أنواع أدلة العلو، فإن أدلة العلو أنواع، وأما أفرادها فكثيرة جدا، كل نوع له أفراد. فمن ذلك فيما تقدم إخباره بأنه العلي، وإخباره بأنه استوى على العرش، وإخباره بأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أنواع، ومنها مثلا من أنواع أدلة العلو إخباره بإنزال الكتاب وما جاء في السنة من الإخبار بنزوله سبحانه، كلها أنواع من أنواع أدلة العلو، وهذا هو الثامن عشر. نعم
أحسنك. هذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان، ولذاك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني.
الله أكبر. في هذا الفصل يقول من أنواع أدلة العلو تنزيهه تعالى نفسه عن كل نقص، عن الشركاء وعن الصاحبة والولد وعن كل عيب وعن اللغوب وعن الظلم وعن أشياء سيذكرها ابن القيم ويمر عليها في هذا الفصل، وينتهي أخيرا ردا على نفاة العلو، ينتهي يقول إنه لو كان العلو والاستواء على العرش عيبا لنزه نفسه عنه، لا بل أثبته تعالى لنفسه ووصف نفسه به، مما يدل على أنه تعالى فوق كل شيء مستوى على العرش. فلو كان ذلك كما يقول المفترون والجاهلون لو كان عيبا لنزه نفسه، كما نزه نفسه عن الصاحب والولد والشبيه والشريك. نعم
أحسنك. ولذاك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني.
نعم، سبحان الله عما يشركون، هذا تنزيه لله، هذا تنزيه من الله لنفسه عن الشركاء، لا شريك له سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا إلهيته ولا في شيء من أسمائه وصفاته، نزه نفسه عن أن يكون له شريك، فلا شريك له سبحانه. نعم.
أو أن يكون له ظهير في الورى سبحانه عن إفك ذي بهتان.
كذلك نزه نفسه أن يكون له ظهير من الخلق، كما في قوله تعالى: وما له منهم، ما له من معبود المشركين، ما له منهم من ظهير، فلا شريك له في آية سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي معين. ف فلا يحتاج إلى المعين إلا ضعيف القدرة، محدود القدرة هو الذي يحتاج إلى من يعينه، والله تعالى كامل القدرة كامل القوة، فلا يحتاج إلى من يعينه على شيء من شأن هذا الخلق، لا يعينه، لا يحتاج إلى من يعينه في رزقهم أو خلقهم أو هداية من شاء، فهو الخلاق العليم القادر على كل شيء. نعم.
أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان.
أيضا نزه نفسه عن أن يكون له ولي من الذل، كما في قوله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فنزه نفسه أن يكون له ولي من الذل بأن يواليه لذله لذلة تلحقه، فهو العزيز، فهو العزيز لا الذليل، فليس له ولي من خلقه ذلا له أو لحاجة ليتعزز به، يتعزز يتكسر به من قلة أو يتعزز به من ذلة، فليس له ولي من الذل. يشير إلى الآية الأخيرة من سورة الإسراء. نعم.
أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان.
وتنزيه تعالى عن أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه كثير في القرآن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يملك الشفاعة، لا يملك أحد الشفاعة عنده إلا بإذنه. فنزه الله تعالى نفسه في آيات كثيرة عن أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. أعد البيت.
أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان
سبحانه وتعالى. نعم.
وكذاك نزه نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان،
كما في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن الوالد والولد، فهو لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لأن الولادة تقتضي المشابهة، فالولد نظير والده والوالد نظير ولده، والله تعالى لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، فهذه سورة الإخلاص. نعم.
وكذاك نزه نفسه عن زوجة وكذاك عن كفء يكون مدان،
ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، فهو تعالى لا كفء له ولا ند له ولا سمي له ولا صاحبة له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال المؤمن وأهل الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نعم.
ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان،
ولقد
أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان،
كأنه يعني أنه نزه نفسه عن أن يقول أحد عليه ما لم يقل، وبذلك وهذا ما ورد في ذم من افترى على الله الكذب وقال على الله ما لم يقل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كثير في القرآن. فهذا يتضمن تنزيهه تعالى عن أن يقال وينسب إليه ويضاف إليه ما لم يقله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك تحريم ما لم يحرم وتحليل ما لم يحل، فكل هذا داخل في افتراء الكذب على الله. هذا البيت
أحصيك. ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور
عما لم يقل كان
لا يقل
كان يقل عندكم بفتح الياء يقل
يقل أحصيك
ما أدري والله هذا فيه تأمل
نحن بفتح
ها
نحن بفتح
الياء هذا أظهر عما لم يقل تنزيه وتعالى عما لم يقله
أحصيك
ما لم يقل هذا مبني للمجهول لا نزه نفسه عما لم يقله وهذا هو افتراء الكذب يعني كان يقال قال الله فيما لم يقله قال الله فيما لم يقله يكون من الكذب على الله كمن يقول على الرسول قال رسول الله وهو لم يقل فذلك افتراء فهذا كذب على الرسول وهذا كذب على الله فالله نزه نفسه عما لم يقل ولا تقولوا على الله الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا يدخل فيه قول القائل هذا حرام أي الله حرمه هذا حلال يعني الله أحله كله داخل في قوله فيما لم يقل سبحانه وتعالى نعم
ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان
انظر
فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان
يعني قوله سهلة وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم لأنه تعالى منزه عن الطعم وعن الأكل فالأكل والشرب يقتضي الافتقار والحاجة ولهذا ذكر من الدليل على بطلان إلهية المسيح وأمه بأنهما كانا يأكلان الطعام ذكر هذا دليلا على بطلان إلهيتهما احتجاجا على من ألههما وجعلهما إلهين من دون الله قال كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون فهو تعالى منزه عن الطعم يطعم عباده ولا يطعم ولا يأكل ولا يشرب نعم
وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان
وعن والشطر الثاني كأنه يقول مع أنه لم يقل أحد من الناس أن الله يطعم الله نفسه عن الطعم مع أنه لم يقل أحد من الطوائف والأمم أن الله يطعم أعيد البيت تجده
أحسنك فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان
ولم ينسب إليه
أحسنك
كان ينسب
فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان
يعني ولم ينسبه لم ينسب الطعم إلى الله أحد من الناس بخلاف بقية الأشياء نعم
أحسنك وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان
هذا واضح لا تأخذه سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا النصوص فيها ظاهرة هو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وتوكل الحي الذي لا يموت. أعد البيت.
وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان.
غشيان عندك؟
في غشيان أحسن إليك، وفي نسخة غشيان.
السياق يقتضي أنه يريد الغشي الذي هو الذي يغطي الإدراك، كما يقال غشي عليه، غشي عليه، أو كذا. هذا الإنسان في حالة غشي. فالله منزه عن السنة والنوم والموت والغشيان، فلا يلحقه غشيان بحيث يزول عنه علمه. الغشيان يمنع من العلم والإدراك، فيظهر أنه يريد هذا بدليل القرينة ذكر الموت والنوم والسنة، قال ومن الغشيان. أما الإنسان معروف يلحقه النوم والسنة والموت، ويصيبه الغشي. نعم.
وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان. وكذلك التنزيه عن نسيانه، والرب لم ينسب إلى نسيان.
لا إله إلا الله. وكذلك نزه نفسه عن النسيان، إن ربي لا يضل، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. والنسيان هو الذهول عما كان معلوما، الذهول عما كان معلوما. وأما قوله نسوا الله فنسيهم، قال المفسرون معناها تركهم، ليس معناها أنه نسيهم وصار لا يعلم ما كان يعلمه منهم. فهو تعالى لا يلحق، فنفي السنة يستلزم كمال العلم. كلنا هذه قاعدة أيضا، كل تنزيه، كل نفي في صفاته فإنه يدل على إثبات كمال ضده. فنفي السنة يستلزم كمال العلم، ونفي الموت والسنة والنوم والغشي يستلزم كمال الحياة، ونفي الولد والوالد يستلزم كمال الصفات، ونفي النظير يستلزم كمال وحدانيته، وأنه واحد لا مثل له. فكل نفي، كل هذه الأمثلة التي ذكرها كلها واردة في القرآن، وكل نفي في صفاته تعالى فإنه يستلزم إثبات الكمال. أي إنه تعالى لا يوصف بنفي محض، لا يوصف بنفي محض، ومعنى محض يعني نفي خالص لا يدل على إثبات، بل كل نفي في صفات الله فإنه يتضمن كمالا. مثل نفي الظلم يستلزم كمال العدل، ونفي اللعب والعبث يستلزم كمال الحكمة. نعم.
وكذلك التنزيه عن ظلم، وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان.
هذا هو الذي ذكرته، هذا يستلزم كمال العدل، وهذا يستلزم كمال الحكمة. نفي الظلم يستلزم كمال العدل، ونفي العبث واللعب يستلزم كمال الحكمة، فهو حكيم عدل. نعم سبحانه وتعالى.
وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن.
نعم، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وما مسنا من لغوب. فنفي اللغوب والعجز يستلزم كمال القدرة، فلكمال قدرته لا يلحقه عجز ولا تعب ولا لغوب، وهكذا وهكذا. نعم.
ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص ذو البهتان والكفران.
هذا سيأتي في البيت اللي بعده بيانه. فنحاص هذا يهودي زعم أن الله فقير، فهو يستقرضنا أموالنا، هذا يدل على أنه فقير، وهو ما حكاه الله بقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ففنحاص يهودي من اليهود، ذكر أنه هو الذي قال إن الله فقير، مستدلا بقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قبحه الله ولعنه. نعم.
ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص ذو البهتان والكفران.
نعم.
إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان.
للوجد بضم الواو.
أحسن الله إليك. في نسخة هكذا ونسخة هكذا.
لا، ذو الوجد.
أحسن الله إليك.
الوجد الغنى. أحسن. يقال الوجد والجدة.
أحسن الله إليك.
نعم.
ولذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحان ذي الإحسان.
هذا معنى كلام اليهودي، أضحى ربنا مستقرضا أموالنا، هذا من تمام حكاية قوله، من تمام حكاية قوله. وكلمة سبحان هذه جاءت يعني للرد عليه سبحانه عن قول الظالمين والجاهلين والمفترين علوا كبيرا. أعد الأبيات.
أحصيك.
ولقد حكى الله.
ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص ذو البهتان والكفران. إن الإله هو
هذا قوله. هذا قوله. نعم.
إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان. ولذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحان ذي الإحسان.
نعم. سبحانه عن قول هذا الكفور، سبحانه عن قول هذا الكفور، سبحانه وتعالى عن قول الظالمين والمفترين علوا كبيرا. نعم.
وحكى مقالة قائل من قومه أن العزير ابن من الرحمن.
أيضا حكى الله عن بعض اليهود أنه قال عزير ابن الله، كما قالت النصارى المسيح ابن الله. نعم.
حسنك. هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان.
كأنه يعني إن هذه المقالتان، قول من قال إن الله فقير ومن قال عزير بن الله، إنها لم تكن يعني لم يكن شيء من المقالتين يعتنقه طائفة تنتصر له وتنتمي إلى القول به. هذا البيت.
أحسن الله إليك. هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان.
مقالتان باطلتان لم يعتنقها طائفة ولا أمة، إنما هي أقوال لشذلال من أمتي اليهود. فهذه مقالة فينحاس، وهذه مقالة لبعض اليهود أنه قال، لأن كان المشهور أنها ليست مقالة لجميع اليهود، إنما قالها بعضهم. بعض اليهود هو الذي قال عزير ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفقوا. عندكم شرح الشيخ محمد؟
اي احسن عليك موجود.
ها؟
موجود احسن عليك.
ايش قال الشيخ على البيت هذا؟
قال احسن الله اليك، يعني ان هذا القول لم يتبعه احد ما قاله الا افراد من الناس.
حلو.
والعلو قاله كل الناس وكل الفطر تشهد به، فهو قول منصور.
هذا سيأتي.
نعم صديق.
هذا سيأتي. المهم أن المقالتين يريد أنه لم يقول بهما أمة من الأمم، وإنما قالها شذلال من اليهود وأمثاله. والغشيان مشكال عليه الشيخ.
أحسن عليك الغشيان. أحسن عليك. قال فقط، قال كل هذا منزه عنه عز وجل فقط.
ماشي، لكن ما فسره.
لا أحسن عليك.
تفضل. لأنه واضح.
بس نسخة الشيخ ضبطت بالفتح.
أيوه.
غشيان.
كل واحد الغشيان والغشيان القريب سهل.
أحسن عليك.
لا، إذا أردت شوف قوله لم يقل، لم يقل أو يقل، كيف ربط الشيخ اللي وقفنا فيها؟
أحسن عليك.
ما لم يقل. ما لقيت البيت.
قال ولقد أتى التنزيه عما لم يقل.
ما لم يقل مش قال.
قال في نسخ، قال قوله لم يقل، وفي نسخة لم يقم، والصواب لم يقل باللام.
اترك يقم هذا.
لا، قال والصواب لم يقل.
لم يقل.
نعم حصيك.
هذا فرق آخر. لأنه في نسخة لم يقم.
لم يقم.
لم يقم.
نعم صديق.
إذن الصواب لم يقل.
قال في نسخة لم يقل، قوله لم يقل في البيت هكذا ضبطه في النسخة، قوله لم يقل، وفي نسخة لم يقم، والصواب لم يقل.
ما تعرض للموضع اللي اختلفنا فيه.
نعم.
يعني ما تعرض للياء، يعني هل هي لام ولا ميم بس؟
نعم صحيح.
بس
قال يعني أتى التنزيه عن شيء لم يقل، يعني لم يقل به أحد. مثل ماذا؟ قال فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان.
طيب، هذه وجه الشيخ كأنه وجه ضم الياء، يعني لم يقل أي لم يقل به أحد كنسبة الطعم. هذا له وجه، يعني له وجه ضم الياء، له وجه أن الله نزه نفسه عن أمور لم يقل بها أحد كنسبة، فتنزيه نفسه عن الطعم ولم يقل به أحد، ولهذا أتبع البيت هذا في الطعم أنه لم ينسبه إليه قط من إنسان، لم ينسب إليه الأكل والشرب أحد من الناس. نعم،
أحسن الله إليك.
امضي.
هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان، لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان.
الآن جاء إلى بيت القصيد، بيت القصيد تقرير علو الله تعالى. فالله تعالى أخبر عن نفسه بأنه فوق كل شيء وأنه مستوى على العرش، وهذا الذي أخبر به عن نفسه قالت هو مقتضى الفطر والعقول السليمة، الفطر العقول الصحيحة والفطر السليمة. نعم، أعد.
أحصيك.
لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان، قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مقررة لذي الأذهان.
يعني هذا قال به كل ذي فطرة سوية وعقل مستقيم، فمقالة يعني عقيدة الفوقية والعلو لله هذا اعتقاد كل ذي عقل سليم في الشرق والغرب، هذا هو ما قررته الشرائع كلها من أول الرسل إلى آخره. آية البيت. نعم.
أحسيك. لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان، قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مقررة لذي الأذهان.
لذي الأذهان. ذي اسم إشارة. لدى الأذهان الجيد، مقررات في أذهان كل العقلاء. عندك لذي ولا لدى؟
أحسن لك.
أنت يا
لذي أحسن لك.
لذي؟
نعم أحسن.
تحتمل لذي الأذهان يعني لهذه الأذهان، ولدى الأذهان تصير موافقة. لدى الأذهان يعني عند في أذهان العقلاء، في أذهان العقلاء، أو لذي أي أصحاب الأذهان المستقيمة. كيف شرح الشيخ لذي الأذهان؟
قال: فصار تقرير هذا الدليل أن يقال إن العلو الذاتي عندكم صفة نقص، وإذا كان صفة نقص مع ظهوره وانتشاره، وأنه طبق الأرض شرقا وغربا، فلماذا لم ينزه نفسه عنه مع أنه سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن العيب الذي قيل، والعيب الذي قالته طوائف، والعيب الذي لم يقله إلا أفراد، فكلها نزه الله نفسه عنها، فلماذا لم ينزه نفسه عن العلو؟
لا بس لدى لا
ما ذكر شيء صديق.
ما تكلم على لا ولا لدى.
لا أحسن لك.
تكلم على المعنى العام. نعم.
أحصيك.
فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن.
نعم.
عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان.
لم ينزه نفسه عن هذه المقالة، مقالة أن الله فوق كل شيء وأنه فوق العرش مستوى على العرش، مع أن هذه مقالة قد طبقت هذه العقيدة شرق الأرض وغربها، وجاءت به كل الرسل جاءوا به، فلا ومع ذلك الله تعالى لا نجد ولا نصا ولا آية فيها تنزيه تعالى عن الفوقية، بل كل النصوص تقرر وتدل على علوه وفوقيته واستوائه على العرش. أعد البيت.
أحسن عليك. فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان؟
يعني العقيدة الباطلة مثلا على فرض على حد قول النفاة المعطلة، يعني من المعقول أن المقالة الشائعة المنتشرة أحق بالنفي والتنبيه على بطلانها، بخلاف المقالات التي قالها أفراد أو قالها طوائف قليلة من الناس. هي فما كان أكثر انتشارا وأكثر القائلين بها هي أحق بالتنزيه من المقالات التي يعني لم يقلها إلا قليل من الناس، جماعات أو أفراد. نعم.
أحسن عليك. بل دائما يبدي لنا إثباته إثباتها ويعيده بأدلة التبيان.
يعني لم يقتصر على عدم النفي والتنزيه، بل الله يقرر هذه العقيدة التي هي عندكم باطلة، تقررها ويوضحها ويؤكدها بأنواع من الدلائل. ثم استوى على العرش وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، أأمنتم من في السماء، وهكذا. عيد البيت.
بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان.
نعم.
لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان.
بسم الله العظيم. نعم. أعيد البيت. لا سيما.
أحسن عليك. لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان.
كأنه يقول الشيخ إن مقالتكم بنفي العلو مقرونة عندهم بعبادة الأوثان، وأن الذي يعبد ما هو قائم بنفسه وأنه فوق العرش هذا يعبد أحدا من دون الله، فالله تعالى ليس فوق العرش، فمن يعبد شيئا فوق العرش هو عابد لله. فهذه المقالة كأنها عندكم مقرونة بعبادة الأوثان، فمن يثبت العلو عندهم يكون في عداد المشركين. كيف شرح البيت الشيخ؟
أحصيك. قال: يقولون إن الذي يقر بعلو الله يعبد الوثن.
نعم، هذا
لأن الإقرار بالعلو التزام بأن الله جسم، فأنت تعبد جسما كالذي يعبد اللات والعزى، فالذي يقر بالعلو مشرك نعوذ بالله، لأنه عبد جسما. ولهذا قال: لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة، يعني لا سيما وأن تلك المقالة مقرونة بعبادة الأوثان.
نفاة العلو إثبات عقيدة الفوقية والعلو مقرونة عندهم بعبادة الأوثان، فمن يقر بها هو عابد لغير الله. نعم.
أحسن عليك. لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان، أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني.
يعني أو تكون عقيدة الفوقية نظير لقول النصارى بالتثليث، فهو يعبد كما أن النصارى يعبدون ثلاثة منهم إنسانا مولودا، فمن يعتقد الفوقية يشبه النصارى من بهذا الاعتبار. هذا مؤكد لما قبله لقوله مقرونة بعبادة الأوثان، فالذي فإثبات الفوقية عندهم، فالمثبت للفوقية عندهم مشبه لعباد الأوثان وعباد الصلبان عهد البيت.
أحسن عليك. أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني،
يعني عندكم يا هذا يا هذا، إن من يثبت الفوقية ويقول بالفوقية هو مشبه لعباد الأوثان أو عباد الصلبان. نسأل الله العافية، أعوذ بالله من هذا التلبيس وهذا الضلال البعيد، ضلال بعيد. سبحان الله، نكست عقولهم حتى رأوا الحق باطلا والباطل حقا، حتى صاروا يسمون نفي الصفات توحيد، نفي الصفات هو التوحيد عندهم، ونفي الفوقية هو التعظيم. نعم.
صحيح. إذ كان جسما كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان،
يعني هذا توجيه كلامهم كما ذكر الشيخ آنفا، تعليل هذا التصور أنهم يقولون أنه يلزم من الفوقية الجسمية وأن الله جسم. تعالى الله منزل القرآن كأنه من جملة يعني كلامهم، هم ينزهون الله عن العلو فيقولون إنه تعالى منزه عن أن يكون جسما وهو تعالى المنزل للقرآن، أو يكون الجملة من كلام الناظم آيد البيت.
أحسن عليك. إذ كان جسما كل موصوف بها،
إذ كان جسما كل موصوف بها أي بالعلو بهذه العقيدة، عقيدة الفوقية، إذ كان جسما كل موصوف بها. نعم.
ليس الإله منزل الفرقان،
ليس الإله كل موصوف بها، ليس هو الإله، ليس الإله أو ليس الإله عندك
الإله أحسن إليك،
عندكم بالفتح
في نسخة أخرى الإله،
ها
في نسخة أخرى الإله،
ما كان جسما ليس إلها عندهم، هذا المعنى، ما كان جسما ليس إلها، ليس هو الإله، فيصير خبر. إيش قال الشاعرها؟ إيش جعلها خبر ليس ولا
ما ذكر شيء الشيخ حصيك،
ما تكلم على البيت،
ما ذكر شيء فيه.
نعم
حصيك
بالو.
فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان،
هذا كلامهم، هذا إجمال لما تقدم إجمال. فالعابدون، نعم،
فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان،
هذا مضمون كلامهم إجمالا بعدما تقدم. العابدون لمن هو فوق العرش ليسوا عابدين لإله، للإله الحق. فهذا البيت إجمال للأبيات الثلاثة السابقة، وهي توضح مقصودهم. فرد الأبيات الثلاثة إلى هذا البيت تجد الأمر يكون واضحا. أعد: فالعابدون.
فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان.
من هم العابدون لمن على العرش استوى؟ المسلمون الموحدون أهل السنة والجماعة. العابدون لمن على العرش استوى ليسوا عابدين لله الحق الديان. هذا البيت واضح.
فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان، لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن.
يعني فيها تقدير عندهم، كلمة عندهم. فالعابدون لمن على العرش استوى، نعم،
بالذات ليسوا عابد الديان،
يعني عندهم ليسوا عابد الإله الحق الديان، نعم،
لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن.
كل هذا بيان لمضمون قولهم ولازم قولهم، نعم.
ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان.
يعني يقول، يعني مقتضى ما تقدم، يعني جعل المعطل النافي لعلو الله التزم كفر المثبتين لعلو الله، يعني قال إنهم كفار لأنهم بهذا الاعتقاد إن لا يعبدون الله حقيقة، إنما يعبدون جسما من الأجسام كعباد اللات والعزى وغيرهما وعباد المسيح والصليب. آية البيت.
أحصيك. ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو
كفر من؟ كفر المثبتين لعلو الله القائلين بأن الله فوق العرش التزم كفرهم.
ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان،
يعني حكم بكفرهم وقال إن هذا هو موجب العقل. موجب العقل أن من يعبد من يعتقد أنه فوق العرش هو عابد لغير الله، لغير الإله الحق. هذا موجب العقل والبرهان بزعمه، نعم.
هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان.
هذا يؤكد كلام، يؤكد ابن القيم ما نسبه إليهم بأنه ما قلناه ونسبناه إلى أولئك المعطلة من المتكلمين لم نفتري عليهم، بل هذا وجدناه في كتبهم نصوصا صحيحة صريحة من أقوالهم، نعم.
ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها، وهذا شأنها ببيان.
هذا تأكيد لما سبق، يقول ما دامت هذه المقالة، أي مقالة إثبات مقالة أهل السنة والجماعة، لماذا لم يحذر الله خلقه من هذه العقيدة المنتشرة الشائعة لدى كل ذي فطرة سليمة وعقل صحيح؟ فلأي شيء لم يحذر خلقه من هذا الاعتقاد المستلزم للشرك والوثنية، نعم، عند هؤلاء، نعم. فلأي شيء؟
ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها، وهذا شأنها ببيان.
نعم.
هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذان.
هذا وليس فسادها.
هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذان.
يعني فساد هذه العقيدة التي تقولون بفسادها ليس فسادها بينا حتى نحال على عقولنا. الله تعالى لم يبين فسادها الذي تزعمون، ولم يحذر منها، ولم يكن فسادها بالبين حتى يقال إن الله أحال العباد على عقولهم. فساد بل هي المقالة الحقة التي هي مقتضى الفطرة والعقل. إثبات العلو والفوقية والاستواء على العرش هو مقتضى العقل والفطرة السوية. نعم.
ولذاك قد شهدت أفاضلكم لها بظهورها للوهم في الإنسان.
أعيد البيت. نعم.
ولذاك قد شهدت أفاضلكم لها بظهورها للوهم في الإنسان.
يعني من بعض المنتسبين للفلسفة والكلام من شهد بأن عقيدة الفوقية هي موجب العقل ومقتضى العقل، فهذه الطوائف فيهم من يكون منصفا ومن يكون عاقلا ولا يكون مكابرا معاندا. ولذا شهد بعض أفاضلهم بأن هذه العقيدة هي العقيدة التي يقتضيها العقل والفطرة. ولعله يعني أحد الفلاسفة، ظني أنه ربما يعني ابن رشد الحفيد، لأنه من أعلام الفلاسفة الإسلاميين. ماذا قال الشيخ عن هذا؟ ولقد شهد
أحصي قال أن أفاضل هؤلاء قالوا إن دلالة الأدلة على العلو أظهر وأبين من الأدلة على عدم العلو، بل نحن نقول لا أدلة بل ولا دليل واحد على نفي صفة العلو.
نعم. باقي الفصل
بيت واحد وينتهي الفصل.
الحمد لله. أختم.
صحيح.
وخفاه ما قالوه من نفي على الأذهان بل تحتاج للبرهان.
ما زعموه من نفي العقول للفوقية هذا هو الخفي، أما الفوقية لله الذي نطقت به النصوص فهو البين للفطر والعقول، وضده هو الخفي على ذوي العقول. انتهى
صحيح.
طيب اقرأ لنا شرح الشيخ محمد الحراس رحمه الله.
أحسن عليك. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا هو الوجه الثامن عشر من الوجوه الدالة على علوه تعالى وفوقيته. وخلاصة هذا الوجه أن الله سبحانه قد نزه نفسه في كتابه عن كل ما يوجب نقصا أو عيبا، وعن كل ما يقتضي تمثيلا أو تشبيها له بأحد من خلقه تعالى الله عن ذلك. فنزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ينازعه الملك والسلطان ويكون مستحقا للعبادة معه. وآيات نفي الشريك في القرآن أكثر من أن تحصر، ومنها آيات مشتملة على دليل ذلك النفي كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وكذاك نزه نفسه سبحانه عن الظهير وهو المظاهر المعاول له في شيء من الخلق أو التدبير، كقوله تعالى وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ونزه نفسه عن أن يكون له ولي من خلقه يواليه من ذل أو حاجة، قال تعالى في آخر سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ونزه نفسه عن أن يكون لديه شافع أصلا يشفع بغير إذنه فيقبل شفاعته لرغبة أو رهبة، كما يقبل الملوك في الدنيا شفاعة من حولهم من القواد والأمراء وذو الجاه لخوفهم منهم وحاجتهم إليهم. أما الشفاعة عنده سبحانه فإنها لا تكون أبدا إلا بشرطين، أحدهما في الشافع وهو إذن الله له بالشفاعة، والثاني في المشفوع له وهو أن يكون مرضيا عنه، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذاك نزه نفسه سبحانه عن الوالد والولد فقال لم يلد ولم يولد، وعن الزوجة والكفء الذي هو النظير المساوي قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا أي شبيها ونظيرا يستحق مثل اسمه، وقال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال حكاية عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال رحمه الله تعالى يعني أنه سبحانه كما نزه نفسه عما قاله المبطلون ووصفوه به نفسه نزه نفسه عما لم يقله أحد ولم ينسبه إليه حتى لا يقع بخاطر أحد، فنزه نفسه عن الطعم مع أن أحدا لم يصفه به، قال تعالى قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وقال سبحانه ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. وكذاك نزه نفسه عن الموت وعن السنة والنوم وعن الغشيان الذي هو الجماع وعن النسيان.
عجيب هذا التفسير اللي كان فيه شيء وكأنها كان عندي بعيد هذا في دلالة الاقتران ما هي واضح، لأن
أحسن عليك. وعن النسيان الذي هو ضد الذكر مع أن أحدا لم ينسبه إلى شيء من ذلك، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال وما كان ربك نسيا. ونزه نفسه كذلك عن الظلم في معاملة خلقه،
ولهذا ما جاء بشاهد لقول الغشيان، الموت والسنة والنوم شواهدها ظاهرة، والغشيان بالمعنى الذي ذكره الشيخ ما له شاهد. فالأظهر عندي أنه المراد الغشي الذي هو نوع من الإغماء وهو يقرن بالنوم والموت وما شابه. نعم
أحسن عليك. ونزه نفسه كذلك عن الظلم في معاملة خلقه، فلا يعاقب أحدا بغير ذنب ولا يضيع عمل عامل ولا ينقصه شيئا من أجره. ونزه نفسه في الأفعال عن العبث والباطل وهو خلو الفعل عن الحكمة المقتضية له، قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال رحمه الله تعالى روى عكرمة عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل بيت المدراس فوجد ناس كثيرة من اليهود قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، فقال له أبو بكر: اتق الله يا فنحاص وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول من عند الله قد جاء بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وأنه إلينا لفقير، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضربه على وجهه ضربا شديدا. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أبا بكر، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال، فضربت وجهه، فجحد فنحاص ذلك، فنزلت الآية. وكما حكى الله عز وجل مقالة فنحاص هذه، حكى لنا مقالة بعض الجهلة من قومه اليهود أن عزيرا بن الله لما كتب لهم التوراة بقلمه بعد غلبة العمالقة على بني إسرائيل وذهاب علمائهم، مع أن كل
واللهاب
وذهاب العمالقة بعد
لا
أحصريك وذهاب علمائهم مع أن كل من هاتين المقالتين فسادها ظاهر وليست مشهورة في أي مكان وزمان. فإذا كان الله سبحانه قد نزه نفسه عما تقدم من العيوب والنقائص وعما قاله اليهود مع عدم اشتهاره وعما قاله اليهود مع عدم اشتهاره وظهور فساده، فلأي شيء إذن لم ينزه نفسه عن تلك المقالة، وهي كونه فوق عرشه مباينا لخلقه، إذا كانت متضمنة لمعنى فاسد لا يجوز اعتقاده في حق الله تعالى، مع شهرة هذه المقالة وتفاقم أمرها وإجماع أهل الأديان عليها، فكانت هي أحق من هذا كله بالتنبيه على فسادها والتحذير منها، مع أن العكس هو الواقع. فالله عز وجل يثبت لنا هذه المقالة ويعيدها ويكررها في كتابه في أسلوب واضح صريح، مثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تقبل تأويلا. وقوله ذو البهتان أي الكذب والافتراء واتهام الغير بما ليس فيه. وقوله ذو الوجد بضم الواو ذو الوجد أحسنيك وقوله ذو الوجد بضم الواو بمعنى الغنى والتفاقم الزيادة والاشتهار. قال: وقوله ذو الوجد بضم الواو بمعنى الغنى والتفاقم الزيادة والاشتهار. وقال رحمه الله تعالى: يعني كيف لم ينزه الله نفسه عن تلك المقالة،
يعني هذه مجموعات انتقالية عندما تقول وقال رحمه الله.
نعم أحصيك.
نعم.
يعني كيف لم ينزه الله نفسه عن تلك المقالة، مع أنها عندكم من أشنع المقالات، فهي مساوية لعبادة الأوثان، أو هي كما قالت النصارى المثلثة المشركين عباد الصليب، إذ كان كل موصوف بها عندكم جسما، ويستحيل أن يكون الإله جسما، فالعابدون لمن استوى على العرش بذاته ليسوا بعابدين لله عز وجل عندكم، ولكنهم عباد أوثان، ولهذا حكمتم عليهم بالكفر في كتبكم، وقلتم إن هذا هو مقتضى العقل والبرهان. فمقالة هذا شأنها كيف كيف يسكت الله عز وجل عنها ولا يحذر خلقه منها، مع أن فسادها ليس ببين في نفسه حتى تحال معرفته على العقول. ولهذا قد اعترف فضلاؤكم بأنها أظهر وأوضح للوهم، أو لما سميتموه وهما، وأن مذهبهم في النفي من الأمور التي تخفى على الأذهان، فهو محتاج إلى البرهان. انتهى أحسن.
جزاك الله خير بارك. في الحقيقة شرح الشيخ بهذه الطريقة بديع على اختصاره، لأنه يعبر عن الأبيات بمعناها القريب ويحول النظم إلى كلام منثور واضح للمتدبر ويذكر الشواهد عليها تماما. جزاه الله خيرا ورحم الله الجميع، حياكم الله. لا إله إلا الله ما شاء الله. هذا الفصل كم بيت استغرق؟ من إلى من 570
إلى 1604،
يعني كم بيت؟
34 بيت إحصائي،
لكن يقول 570.
نعم.
إلى
1604. أربعة وثلاثين بيت.
ها؟
34 بيت.
لكن تقول إنها تبدأ بكم؟ إيه قل لي كذا. الأخوان يقولون 570. ألف.
1570.
ما سمعت ألف. 570. نعم. قل يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل الأفضل الرد على أهل الكلام بالحجج الكلامية؟ أم الأفضل الاكتفاء بالكتاب والسنة في رد باطلهم، كما نقل عن الإمام أحمد أنه كان يقول عند سماع حجج أهل الكلام: ما أعرف هذا، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به.
هو الأصل هو رد الباطل بكل ما أمكن، من الحجج العقلية والحجج القرآنية. والقرآن فيه حجج عقلية، الله احتج على المشركين بأدلة عقلية، فالأدلة العقلية هي مما تضمنته نصوص الكتاب. فمن يحسن الاستدلال العقلي يرد به، والذي يجادلك بأدلة عقلية قد لا يكفيه الاستدلال بالآيات، لأنه يرى أن الآيات أدلة لفظية لا تفيد العلم، لأنه عنده أصول فاسدة. فالداعي إلى الله والمجاهد بالحجة والبيان عليه أن يستعمل ما يستطيع من الحجج والردود التي تناسب الخصم. نعم. وإن كان الأصل هو الأدلة الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تميز ابن القيم الجوزية عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خلال مؤلفاته؟
إيش؟
يقول: بماذا تميز ابن القيم الجوزية عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال مؤلفاته؟ من خلال مؤلفاته.
وأي تميز؟ هذا لم يدعيه أحد أن ابن القيم تميز على شيخه، لكن الأسلوب يمكن له أسلوب مثل هذا النظم. ابن تيمية ما له نظم من هذا النوع، ولا الأصل ابن تيمية هو المؤثر في ابن القيم. فمجمل علم ابن القيم استفاده من مؤلفات وكلام شيخه، فدعوى التميز هذا غير مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا سميت الفلسفة علم الكلام؟
لا، علم الكلام شيء والفلسفة شيء، هما طائفتان الفلاسفة والمتكلمون. فالفلاسفة الأصل أنهم لا يؤمنون بالرسالات حقيقة. الفلاسفة علماء الأمم، كفلاسفة اليونان كأرسطو ومن أشباه، هؤلاء لا يؤمنون بالرسالات. وأما المتكلمون لا، المتكلمون طوائف تأثروا بالفلسفة مع إيمانهم بالله واليوم الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ناقش أحد صاحبا رافضيا في علو الله فأنكره وقال: ربنا الذي نعبده غير ربكم، فهل يجوز أن نقول له بمثل ما قال من أن ربنا أيضا غير ربه؟
نعم، ربنا الذي نعبده فوق العرش موصوم بالصفات التي وصف بها نفسه، وأما معبودك فأنت تقول إنه ليس موصوفا بأنه فوق العرش، فالإله الذي أنت تزعم أنه فوق العرش ليس هو معبودنا. هذا صحيح، معبودنا هو من هو فوق العرش وهو الموصوف بالصفات التي وصف بها نفسه، وأما معبود الجهمي لا. ولهذا قال بعض أهل السنة: إن الجهمي، إن المعطل يعبد عدما، وإن المشبه يعبد صنما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الشرك الأصغر داخل تحت مشيئة الله وقد يغفر الله لصاحبه؟
لعل هذا هو الأقرب، لعل هذا هو الأقرب، أن الشرك الأصغر يدخل في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل التسبيح يرد القدر؟
هل
التسبيح يرد القدر؟
هذا ليس بشيء. التسبيح،
نعم،
هذا كلام لا أصل له. التسبيح ما في علاقة أنه يرد القدر أو لا يرد القدر. الذي قيل فيه الدعاء، هل الدعاء يرد القدر؟ نعم، نقول إن الدعاء قد يرد القدر الذي لم يسبق علم الله بأنه يكون ولا بد، فما سبق في علم الله أنه كائن ولا بد لا يرده شيء، لا بد منه. لكن بعض الأمور التي قدرها الله على أسباب قد يرد، ولهذا جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم. قدر ولطف صحيح.
هذا صحيح.
قدر هذا الأمر مع اللطف. قدر عليك كذا، قدر عليك هذا الحادث، لكن الله لطف بك فلم يكن شنيعا ولم يكن سببا لموتك. نعم.
يقصد التسبيح يرد القدر ولولا انه كان من المسبحين؟
هذا سبب لنجاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما ردنا على من يجعل من مراتب الدين الساعة ويستدل بحديث عمر عندما جاء جبريل يسأل النبي ويقول مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان والساعة؟
لا، الساعة هي مما سئل عنه الرسول، لكن من مراتب الدين لا، هي من العقائد الدينية. الساعة وقوع القيامة هي من الاعتقادات، لكن ليست من المراتب، لكن هي من جملة العقائد. والإيمان بالساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الشرك الأصغر أعظم أم الكبائر؟
جاء عن بعض السلف ما يدل على أن الشرك أكبر من الكبائر، يعني جنس الشرك أكبر من جنس الكبائر، لكن ما يلزم أن يكون كل شرك أصغر أكبر من كل كبيرة، ما يلزم، لكن الجنس آخر. اختم خلاص.
ويقول أحسن الله إليك: وهل الشرك الخفي أعظم أم الكبائر؟
الشرك الخفي هو من نوع الشرك الأصغر، والشرك الأصغر الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. نعم، انتهى. وشو؟ فيه دعاء، لأنه قال فيه دعاء. نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت، لأن مقصوده، لأنه قرنه بقوله إني، الاعتراف بالظلم، ما جاء تسبيح فقط، وجاء فيه التوحيد، تسبيح وتوحيد واعتراف بالذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.